الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، الآية. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
أحسنت. تحت هذا العنوان الشيخ بيّن المعنى الشامل للإسلام والمعاني الأخرى المرادفة لهذا المعنى أو التي تتفرع عنه. فهو من خلال سياق الآية بيّن التفسير الشامل للإسلام الذي يفهم من سياق الآية في قوله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فإنه في ذلك الآية أشار إلى المعنى الشامل، وهو أن الإسلام هنا يعني التسليم لله عز وجل بالقلب والأعمال، تسليم الظاهر والباطن بالتوحيد والطاعة، وهو التسليم المطلق، تسليم القلوب وتسليم الجوارح. فهذا المعنى الشامل للإسلام، وهو ما عرفه بعض السلف: الإسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلص من الشرك. ويظن بعض الناس أن هذا التعريف خاص بشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أيضا ليس بعيب، لكن هذا التعريف أيضا قال به بعض السلف في القرون الفاضلة قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا تعريف اصطلاحي أخذ من معنى اللغة ومن المعنى الشرعي: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص أو والخلاص من الشرك. وهذا التعريف أيضا عرف به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أئمة السلف. فإذا الإسلام أول ما يفسر به هو هذا المعنى العام، وهو الذي تدل عليه الآية. ثم جاء بالمعاني الأخرى التي دلت عليها الأحاديث، منها حديث عمر بن الخطاب أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بأركان الإسلام الخمسة، وهذا يعني القيام بفرائض الدين. الإسلام بمعناه الظاهر هو القيام بفرائض الدين، وهذا هو الإسلام فيما يظهر للناس. وأعني بذلك أنه مع أن نقول من شرط صحة الإسلام إذعان القلب، لكن إذعان القلب خفي. إذا يبقى المعنى الآخر للإسلام، وهو تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهذا هو الجانب العملي في الإسلام، الجانب العملي في الإسلام. ثم ذكر الشيخ ما هو أخص من ذلك في حديث أبي هريرة، وهو أن الإسلام لا بد أن يتمثل بثمرته في التعامل مع الناس. أعظم ثمار الإسلام في سلوك المسلم بعد الفرائض التعامل، منهج التعامل مع الآخرين. وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم التعامل بمثال، وهو أن الإسلام لا يتحقق، بمعنى لا يؤتي ثماره، ولا يكون الإسلام كامل صحيح صحة يعني تكون مثمرة الإثمار الذي ينفع في الدنيا والآخرة، إلا عندما يتمثل المسلم بأخلاق الإسلام. ولذلك قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، إذن مقتضى القرآن ومقتضى السنة صحة منهج سلامة منهج التعامل من المسلم المتمثل بالأخلاق. ثم ذكر حديث وهب بن حكيم، وهو أن الإسلام أيضا يعني تسليم القلب والجوارح وأداء الفرائض جميعا، أن تسلم قلبك لله، وهذا استسلام القلب، الإذعان لله عز وجل، الاستعداد لقبول شرع الله. ثم جاءت المرحلة الثانية، وهي تولي الوجه إلى الله عز وجل بالعبادة، تولي وجهك إلى الله، فلا تعبد إلا الله ولا تدعو إلا الله، تخلص دينك وعبادتك لله، فهذا يعبر عنه بتولية الوجه إلى الله. ثم أن يظهر ذلك في إقامة الفرائض، أن تصلي المكتوبة، ثم يظهر ذلك أيضا بإقامة الفرائض التي فيها حقوق العباد، وهي أن تؤدي الزكاة، وهذا رمز للتعامل، فإن من الحقوق المفروضة للمسلم على المسلم تأدية الزكاة من الغني للفقير أو لمن يحتاج. ثم ذكر ما أورده أبو كلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال: أن تسلم قلبك ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. هذا هو ما مر من أن الإسلام كما أنه يعني إذعان القلب وتسليم القلب وتوجه القلب لله عز وجل، يعني كذلك سلامة المنهج في التعامل، سلامة الأخلاق، فهذا هو ثمرة الإسلام. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في أحاديث كثيرة، نفى الإيمان ونفى الإسلام عن بعض من يرتكبون عظائم الذنوب مثل الغش والزنا والسرقة ونحو ذلك. ثم قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث، وهذا معروف. فهذا الجانب الآخر، وهو الجانب العلمي الاعتقادي من الإسلام. إذن خلاصة من الشيخ أراد أن يقرر في تفسير الإسلام أن الإسلام هو بمعنى الشامل تسليم القلب والجوارح، وما يستتبع ذلك من ضرورة إقامة الفرائض وإقامة حدود الله عز وجل وأركان الإسلام وأركان الإيمان، وأيضا الثمرة التي لا بد أن تنتج عن ذلك كله، وهو الأخلاق. الأخلاق، ولذلك ينبغي التنبه والتنبيه على أهمية تخلق المسلم بالأخلاق الفاضلة، لأنه بذلك يحقق الإسلام، وبضده يسيء لدينه وينقص إيمانه وإسلامه. نقرأ المقطع التالي أيضا.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي، فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي، فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. ورواه أحمد.
أحسنت. في هذا المقطع أيضا الشيخ قرر نتيجة أخرى يعني هي من لوازم ما سبق. هذه النتيجة هي أنه لا يصح قبول أعمال العباد ولا رضا الله عز وجل عن أعمال العباد إلا بشرط صحة الإسلام. ليس دعوة الإسلام بشرط أن يكون الإسلام صحيح. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق صحة الإسلام شرط لصحة جميع الأعمال، جعلها شرطا لصحة جميع الأعمال. فلذلك لما جاء يعني جاءت الصلاة يعني تريد أن تكون هي المعول في القبول عند الله عز وجل والرضا، وكذلك جاء الصيام وجاءت الصدقة وجاءت أعمال البر، فالله عز وجل جعل ذلك كما هو في نصوص الآيات وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل ذلك كله أي قبول هذه الأعمال وكونها هي الرأس في أعمال الجوارح أو في أعمال القلوب أن ذلك راجع كله إلى صحة الإسلام. فهذه الأعمال من أعمال الإسلام فلا تصح إلا إذا صح أصلها. هذا جانب. والجانب الآخر أن الإسلام المقصود به هو الإسلام بمعنى الشرعي لا الإسلام العام بمعنى اللغوي. المقصود به الدين الذي أرسل الله بجميع الرسل ثم بعد ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم صار الدين الذي لا يبتغي الله من العباد غيره هو هذا الإسلام المعني الخاص. فلذلك لا يصح عمل إنسان إلا بصحة إسلامه، ولا يصح دين من الأديان بعد ظهور الإسلام، فالإسلام هو المهيمن. وكذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يرجع إلى أن كل الأعمال ترجع إلى أمر الله عز وجل الذي هو شرعه. فما لم تكن الأعمال مرتبطة بما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. وهذا يشمل الدين كله من باب الضرورة، فلا بد أن يكون الدين كله بناء على ما أمر الله به وأخبر وشرع، سواء كان في ذلك أصول الإيمان وأصول الإسلام أو ما يتفرع عنها من بقية فرائض الدين في العقيدة والأحكام. كل ذلك الأصل فيه أن الله عز وجل لا يقبل من أعمال العباد ولا من أفعالهم القلبية ولا الأعمال الجوارح إلا ما تدينوا به لله عز وجل على شرع الله الذي هو هذا الدين. ولذلك لا بد من استحضار معاني في هذا المجال، وهي أولا كمال الدين. وعلى هذا فلا يصح لأحد أن يدعي يوم من الأيام الناس بحاجة إلى أي أمر يقررونه في العقيدة أو الأحكام دون مصادر الدين الأصلي. والثاني أن هذا الدين باق ظاهر إلى قيام الساعة، فلا يجوز لأحد أن يدعي يوم من الأيام أن هناك من أمور الدين وأصوله من دثر أو يحتاج إلى يعني يبدل. نعم قد تخفى بعض السنن لكن لا تخفى على عموم الأمة، لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق جملة وتفصيل. والأمر الثالث أنه لا يسوغ لأحد أن يدعي أن الدين فقط هو نصوص الكتاب والسنة، لأن النصوص لا تصح بدون تفسيرها، وتفسيرها هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وعمل التابعين وأئمة الهدى، وذلك سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خالفه.